أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والمؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد. مسألة 547: تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم العلم أو الإطمئنان بالكراهة. خب، عندها آية قرآنية في سورة النور الآية 61، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم وعليكم السلام أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. صدق الله العلي العظيم. هذه سورة النور الآية 61، نصت الآية على جواز الأكل من هذه البيوت، بيوتكم أو بيوت آبائكم. ثم ماذا مضت؟ بيوت الأمهات، بيوت الإخوة، بيوت الأخوات، بيوت الأعمام، بيوت الخالات. نعم، ما نصت عليه الآية بيت الزوجة، باعتبار أن المرأة عادة لا يكون لها بيت مستقل، بل هي في بيت زوجها. إذا كانت مالكة لهذا البيت إن محرز الرضا نقبل بهذا المعنى أيضا. على كل حال، هذه البيوت نصت الآية على جواز الأكل منها، صحيح؟ خب، هل يجوز التصرف بغير الأكل أيضا كالصلاة؟ كأنما يفهمون الأولوية هنا، يقولون بل إذا يجوز الأكل منها يجوز الصلاة فيها أيضا. طبعا قيدها في البداية بلا إذنين، ذكر أن الصلاة والأكل بلا إذن مع عدم العلم، هذا القيد الأساسي والمهم، مع عدم العلم أو الإطمئنان بالكراهة. أما إذا حصل لي علم أو إطمئنان بالكراهة، الإطمئنان درجة أقل من العلم بقليل، صحيح؟ الإطمئنان هو ذلك الظن المتاخر من العلم. خب، لا بأس. يقول: وأما مع العلم أو الإطمئنان بالكراهة فلا يجوز. خب، المسألة لا نحتاج إلى شرحها. بالنسبة إلى الأب والأم والأخ والأخت والعم والخال والعمة والخالة، هذه نصة الآية: ومن ملك الشخص مفتاح بيته، كما لو كان شخص صديق لك أعطاك مفتاح بيته، بنص الآية أنه ماذا؟ أنه يصح لك أن تأكل من بيته، أن تأكل من بيته. خب، قلنا مع عدم العلم بالكراهة أو عدم الاطمئنان بالكراهة، وإلا إذا اطمئننت بكراهته لذلك لا يجوز لي، حتى لو كان بيت أبي، فضلا عما لو كان بيت صديقي أو ما شابه ذلك. خب، القدر هسه الفقهاء يلتزمون بالنسبة إلى النسب بلا إشكال، وبالنسبة إلى الرضاعة كلفمة النسب حسب الظاهر، ربما يعدونها أيضا، وإن كان يحتاج إلى رأي فقيه في هذه المسألة. يعني العبارة هنا مطلقة، قد تشمل هذا وقد لا تشمل، يعني ما نقدر نتمسك بإطلاقها هنا باعتبار أن الفقيه مو بصدد بيان الحكم بالنسبة إلى أولئك أيضا، فما نقدر نجزم بأنه ناظر إلى الإخوان الرضاعيين أيضا، وإن كان ذاك ليس بعيد. يعني خب، مسألة: إذا دخل المكان المغصوب جهلا أو نسيانا ثم التفت إلى ذلك، دخل جهلا أو نسيانا، جهلا بأن هذا المكان مغصوب أو عالم ثم نسي، صحيح؟ والتفت وهو في المكان، ثم التفت إلى ذلك وجبت عليه المبادرة إلى الخروج سالكا أقرب الطرق الممكنة. لو كان هناك طريقين، هذا يقتضي 20 خطوة وهذا يقتضي 3 خطوات، أختار الطريق الذي يختصر ب3 خطوات، ما أختار الطريق أبو 20 خطوة. وجبت عليه المبادرة إلى الخروج سالكا أقرب الطرق الممكنة. خب إلى هنا المسألة سهلة. خب لو كان مشتغلا بالصلاة حينما التفت، أو حينما علم بغصب المكان، لأنه تارة نسبه جاهلا فيعلم بغصب المكان وهو في الصلاة، يخبره شخص وهو في الصلاة، تارة ما نفترضه جاهلا، نفترضه عالما لكن نسي فتذكر وهو في الصلاة. المراد أنه التفت وهو في الصلاة. فإن كان مشتغلا بالصلاة والتفت في السجود الأخير، لكي تتضح النكتة هنا في هذه المسألة أشير، جملة من الفقهاء يستشكلون في ماذا؟ في كون السجود يحصل، ليش قيد بالسجود؟ لأنه إذا حصل سجود وأنا أعلم بأن المكان مقصود، قطعا هذه الصلاة لن تكون صحيحة. تفهمون المسألة؟ إذا حصل، لو كان قبل السجود الأخير وأنا في السجدة ما قبل الأخيرة، لن أتمكن من السجود الأخير هنا، لأني إذا أردت أن أسجد السجود الأخير سأتصرف في ملك الغير، بخلاف ما إذا ماذا؟ ما إذا كنت قد انتهيت من السجود الأخير، فإنه ماذا؟ فإنه في هذه الحالة يمكنني أن أقوم وأتي بالصلاة وأنا في حال الماشي، لأن الإتيان بالصلاة حينئذ وأنا في حال الماشي لا تنافي ماذا؟ الخروج، لا يعتبر تصرف زائد في المغصوب. التفتون، بخلاف ما لو سجدت، إذا سجدت افترضوا أني التفت بين السجدتين، هنا إن سجدت سيعد سجودي تصرفا زائدا في المغصوب. سجدتون نفس سجودي على الأرض المغصوبة، هذا تصرف غير جائز، فلذلك قيدها. فإن كان مشتغلا بالصلاة والتفت في السجود الأخير أو بعده، بعد السجود يعني في التشهد أو التسليم، المراد أنه فعلا ماذا؟ فعلا أتى بالسجود الأخير، أتى بالسجود الأخير حتى وإن كان في أثنائه، لأنه هنا لا يجب عليه الإتيان بالذكر الواجب، يستطيع أن يرفع رأسه لأنه حصل منه السجود الأخير. خب والتفت في السجود الأخير أو بعده جاز له إتمام صلاته في حال الخروج. خب كيف أتم صلاتي وأنا في حال الخروج؟ لن أكون جالس في حال التشهد ولا يضره فوات الجلوس والاستقرار. مو هنا قد يقال بأنه هنا خطوة أو خطوتين قد تكون فأخرج من هذه الأرض، لا يجب علي أن أتمها في حق، أستطيع أن أقوم أنتقل وأصلي خارج هذه الأرض. جاز بهذا اللحاظ، بلحاظ أنه لو كان هناك مسافة، وتارة نفترض أن هناك مسافة في الخروج وتارة لا نفترض أن هناك مسافة طويلة في الخروج، التفتي أي جاز، مو بمعنى أنه يجوز له أن يجلس أيضا شيخنا، ما نسجل عندما يقول جاز له إتمام صلاته في حال الخروج، مو بمعنى أنه في المقابل لو ما أراد أن يتم يستطيع أن يبقى ويتم صلاته، لأن هاي من وين عرفنا أن ذاك الاحتمال منفي؟ من قوله وجبت عليه المبادرة إلى الخروج. شيخنا اكتفت جاز بمعنى أنه بإمكانه أن يتم الصلاة وهو في حال الخروج، ربما هذا هو المتعين كما لو كان الطريق طويل، أما إذا كان الطريق خطوة أو خطوتين يستطيع أن ينتقل ويصلي خارج الأرض. انتفت شلون؟ عندنا فرق بين الموردين شيخنا، عندما يقول جاز له إتمام صلاته في حال الخروج مو بمعنى أنه جاز يعني في الطرف المقابل أيضا يستطيع أن لا يتم صلاته في حال الخروج، بل يتمها وهو جالس في مكانه، هذا الاحتمال جزما منفي، احتمال أن يقصد السيد السستاني أن هذا الشخص بالخيار بين أن يتم صلاته في حال الخروج وأن يتمها في حال الجلوس. من أين نفينا هذا الاحتمال؟ قال وجبت عليه المبادر، ما يجوز لك تتصرف في المغصوب، انت نفس بقائك في المكان المغصوب على تصرف زائد في المكان المغصوب لا يجوز لك. تفهمتم المسألة؟ ولا يضره فوات الجلوس والاستقرار مع عدم الإخلال بالاستقبال، إذا لم يخل بالاستقبال. خب إذا لم يخل بالاستقبال، أما إذا أخل بالاستقبال فيشكل. خب وأما إن التفت قبل ذلك، قبل أن يأتي بالسجدة الأخيرة التفت، إما بين السجدتين أو لا في وقت الصلاة أو في أي مكان آخر، المهم أنه قبل أن يأتي بالسجدة الأخيرة. وأما إن التفت قبل ذلك أو قبل الاشتغال بالصلاة أصلا. خب عندنا فرضين هنا، التفت قبل أن يأتي بالصلاة أو في أثناء الصلاة قبل أن يصل إلى السجدة الأخيرة، فيها احتمالين، الاحتمال الأول أن يكون الوقت ضيقا والاحتمال الثاني أن يكون الوقت واسعا. متفقين؟ الاحتمال الأول أن يكون الوقت ضيقا، الاحتمال الثاني لا، أن يكون توجد سعة في الوقت. أما الاحتمال الأول ففي ضيق الوقت، ماذا يفعل؟ مو قلنا احتمالين عندنا؟ أن يكون الوقت ضيق أو أن يكون واسع. حب إذا كان ضيقا ففي ضيق الوقت يلزمه الإتيان بها، يعني بالصلاة حال الخروج، مراعيا للاستقبال بقدر الإمكان، ويومي للسجود ويركع إلا أن يستلزم. بالنسبة إلى السجود يومي جزما، لأنه السجود جزما يعتبر تصرف زائد. متفقين؟ خب الركوع هل هو تصرف زائد؟ يقول بالنسبة إلى الركوع إذا كان لا يستلزم تصرف زائد فماذا؟ فيستطيع أن يركع، لا يحتاج إلى الإيماء. أما إذا كان الركوع يستلزم تصرفا زائدا، هسه عرفان قد يقال أن الركوع مو تصرف زائد هنا، على كل حال إذا عد تصرفا زائدا فإنه ماذا؟ فإنه لا يركع بل يومي إلى الركوع برأسه، يومي للركوع ويومي للسجود. بالنسبة إلى السجود قلنا جزما يومي، ما عندنا حالة أخرى. أما بالنسبة إلى الركوع فالمسألة معلق على كون الركوع يعتبر تصرف زائد أم لا. إذا اعتبرنا الركوع تصرف زائد فإنه لا يجوز الركوع، لأن التصرف الزائد في المغصوب لا يجوز بعد، والخروج إنما جاز بقدر الضرورة. نفس الخروج من الأرض هو تصرف في الأرض. التفتوا، أنا الآن في الأرض المغصوبة، خروجي من هذه الأرض أليس تصرفا فيها؟ لكن جاز هذا لأنه بعد ضرورة، بعد أنا لا يمكنني التخلص من الغصب إلا بالخروج. توجهتون؟ يزحف؟ يعني ليش يزحف؟ يقوم يقوم ليش يزحف؟ مو نفس إذا كان يحرك حركة بسيطة فيستلزم أن يؤخر خروجه من الأرض المغصوبة يا شيخ. نفس بقائه يزحف، تريد تقول يتحرك حركة بطيئة وهو جالس، مو تريد تقول كذي وهو جالس يتحرك حركة بطيئة. أقول هذه الحركة البطيئة تستلزم أن الوقت يستغرق مثلا دقيقة في الخروج، في حين هو لو قام مشى نصف ربع دقيقة ما يستغرق، مو كذي؟ هذا تصرف زائد، بعد هذا غير جائز، ما عندنا دليل على جوازه. خب يقول إلا أن يستلزم ركوعه تصرفا زائدا فيومي للركوع أيضا وتصح صلاته ولا يجب عليه القضاء. خب شلون؟ لا، أنا الآن إذا ركعت يعتبر هذا عرفا، يقال أنا أتصرف في المغصوب أكثر من عملية الخروج، كما لو كان الركوع يستلزم أن أتوقف، لا يمكنني أن أركع وأنا ماشي، هذا يعتبر تصرف زائد أو لا؟ إذا أشكال يعتبر أنا تصرف زائد. أما لو لا، أنا أمشي بدون أي توقف ويحصل مني الركوع بدون أي مشكلة، كما لو كنت في سيارة مثلا ثابتة، متفقين؟ فتصرفي هنا ركوعي أو ما شابه ذلك لن يستلزم تصرفا زائدا أصلا. اكتفت المسألة؟ والمراد بضيق الوقت. خب قال ضيق الوقت، في ضيق الوقت، خب شو تقصد بضيق الوقت؟ سأل السيد السيستاني ماذا تقصد؟ يقول والمراد بضيق الوقت أن لا يتمكن من إدراك ركعة من الصلاة في الوقت على تقدير تأخيرها إلى ما بعد الخروج. لو أخر الصلاة إلى ما بعد الخروج لن يتمكن من إدراك ركعة في الوقت. خب. وأما الفرض الثاني وهو فرض سعة الوقت، قلنا فرضين، فرض أن الوقت ضيق والفرض الثاني أن الوقت وسيع. وأما في سعة الوقت فلا تصح منه الصلاة في حال الخروج على النحو المذكور، بل يلزمه تأخيرها إلى ما بعد الخروج، يلزمه تأخيرها إلى ما بعد الخروج، يلزمه أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد الخروج، يقطعها، لأن هذا هنا حركته ستنافي حالة الصلاة، كيفية الصلاة، بل يفترض من العبارة أنه يقطع صلاته ويأتي بها بعد الخروج. ولو صلى قبل أن يخرج حكم ببطلانها على الأحوط كما أمر. ليش قال على الأحوط؟ لماذا قال على الأحوط؟ لماذا لم يفتي؟ لأنه أصل حكم الغصب، بطلان الصلاة في حال الغصب، هي مسألة احتياطية مو فتوائية عنده. خب. يعتبر في مسجد الجبهة مضافا إلى ما تقدم من الطهارة. تقدم أنه يشترط في خصوص مسجد الجبهة أن يكون طاهرا، صحيح؟ خب. يعتبر في مسجد الجبهة يعني يشترط أن يكون من الأرض، يعني مسجد الجبهة يعني المكان الذي توضع عليه الجبهة، يشترط أن يكون من الأرض أو نبات الأرض. في الرواية أنه تسجد على الأرض أو ما أنبتت غير المأكول والملبوس، في رواية بهذا المضمون من زمان مروري عليه بس بهذا المضمون، غير المأكول والملبوس، صلي على الأرض أو ما أنبتت غير المأكول والملبوس، في رواية بهذا المضمون. خب. ولعلها أكثر من رواية أيضا. خب. يعتبر في مسجد الجبهة أن يكون من الأرض أو نباتها، الأرض أو النبات، هذا ما يصح السجود عليه، الأرض أو النبات. فإذا شيء لا يصدق عليه لا أرض ولا نبات لا يجوز السجود عليه. خب. والأفضل أن يكون من التربة الشريفة الحسينية. خب. الأرض في كل مكان أرض، لكن أي أرض نسجد عليها؟ يقول الأفضل التربة الحسينية، على مشرفها أفضل الصلاة والتحية، فقد روي فيها فضل عظيم. خب. توجد روايات كثيرة متكثرة جدا في التربة الحسينية، وأن الإمام الصادق سلام الله عليه وبقية الأئمة كانوا يعملون بذلك، يعني يأخذون تراب خاص من تربة الإمام الحسين ويسجدون عليه. ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن. المعادن كالذهب والفضة، من أين تستخرج؟ من الأرض، أليس كذلك؟ لكن إذا رأيتها على الأرض هل تقول هذه أرض يصدق عليها أنها أرض؟ لا يصدق عليها أنها أرض. مثل الماء يخرج من الأرض لكن يصدق عليه أنه أرض؟ ما يصدق عليه أنه أرض، صحيح؟ ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض، يعني بحيث لا يصدق عليه اسم الأرض، لا يطلق عليه اسم الأرض، من المعادن كالذهب والفضة وغيرهما كالنحاس والحديد وما شابه ذلك، دون ما لم يخرج عن اسمها. دون يعني ليس كمثل ما لم يخرج عن اسمها، يعني لا تصح على ما خرج عن اسمها دون ما خرج عن اسمها، لا يصح على ما خرج عن اسمها دون ما لم يخرج عن اسم الأرض، فإن ما لم يخرج عن اسم الأرض تصح الصلاة عليه، يصح السجود عليه، كالأحجار الكريمة من العقيق والفيروزج والياقوت ونحوها. هذه حجارة، جيد، وتؤخذ من الأرض لا تؤخذ من مكان آخر، ولا تخرج عن اسم الأرض، هذه يقال جزء من الأرض، غاية الأمر أنها نتيجة ظروف معينة صارت لها ألوان خاصة، وإلا فهي حجر. خب. كالأحجار الكريمة من العقيق والفيروزج والياقوت ونحوها، فإن هذه الأحجار يجوز السجود عليها على الأظهار. ليه؟ لأن السيد السستاني يستظهر أنها يطلق عليها اسم الأرض، ليست كالحديد لا يطلق عليها اسم الأرض. كما يجوز السجود على الخزف، الخزف هو الطين المحروق مو يقال له خزف. خب والآجر، خب هذا الآجر الذي يصنع من الجيج ويطبخ. وعلى الجص والنورة بعد طبخهما على الأقواس، بالنسبة إلى الجص والنورة بعد الاستفسار قيل بأنه نراه، طبعا أنا استفسرت من أي جهة، من جهة أنه لا نراه يطبخ، لماذا يقال أنه يطبخ؟ فقيل في جواب هذا الكلام، هذا السؤال، بأنه ماذا، بأن الجص والنورة في الأصل تراب، لا تصل له هذه الحالة إلا بعد أن يطبخ. يطبخ فنحن نستلمه مطبوخ، وإن كان بهيئة التراب لكن نستلمه مطبوخا، فماذا يعني؟ هذا مو تراب طبيعي، هذا تراب طبخ. تجسون هذا الجص والنورة نوع من أنواع التراب، تتواجد في بعض الأمكنة لها ألوان خاصة وأشكال خاصة، تؤخذ فتطبخ، فبعد الطبخ ماذا تصنع؟ تخلط مع الماء وتصنع من هذه المجسمات وما شابه ذلك. يعني من الأصل تكون مطبوخة، مو نحن الذين نطبخها. أنا كان إشكالي سابقا أنه ماذا، أن الجص والنورة لا نطبخها نحن أصلا، تجوف وانتهى الموضوع، بخلاف الخزف، الخزف نحن نطبخه. هذا خزف شيخنا، خزف أو لا؟ الخزف ماذا قلنا؟ الخزف قلنا الخزف هو الطين المحروق المطبوخ، مو جدي؟ سبحان، طين مطبوخ، إذن هي خزف يصح السجود عليها، وإن كان الخزف عند جملة من الفقهاء لا يجوز السجود عليه كالسيد الخوي رحمة الله عليه. على كل حال سبحة خشبية، إذا كانت خشبية إذن هي من النبات، إذا محروقة بحيث صار الصحن سيأتي الإشكال في الصحن، إذا ما صار الصحن التفخين مجرد التفخين للتجفيف الخشبة ما يضر. خب إذا كانت مجرد تفخين الخشبة لتجفيفها ما يضر، لأن الخشبة فيها رطوبة. ها إذا صار السجود على المادة شيخنا، ما صار السجود على الخشبة. يشكل الصلاة لأنه هذا يشكل طبقة، هنا الورنيس يشكل طبقة. وعلى الجص والنورة بعد طبخهما على الأقوى، قلنا الطبخ يحصل بعد السؤال، يعني وجبنا بأنه الجص والنورة يطبخان قبل استعمالهما، يعني بمجرد أن يستخرجا لكي تصير لهما هذه الحالة يطبخان. خب هسه الخبر دقيق أو لا، هكذا أخبرنا من بعض من سأل. ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم النبات كالرماد، النبات يجوز السجود عليه قلنا مو؟ ما خرج عن اسم النبات كالرماد، الرماد الآن بعد أن أحرق النبات وحرقت هذه الخشبة صارت رماد، هل هذه يطلق عليها أنها نبات؟ لا يطلق عليها أنها نبات عرفا، رماد صارت، رماد يعني مثل التراب صحيح. ولا على ما ينبت على وجه الماء، ليش؟ لأن صلي على الأرض أو ما أنبتته، إذا نبت على وجه الماء هذا أنبتته الأرض، شايفين بعض الأشجار تنبت فقط في ماء بدون أرض أصلا، ما شايفين؟ خب هذه لا غير شبه أو حتى كالأعواد تكون، يعني هذه ماذا؟ مو نبات الأرض الذي يجوز السجود عليه، ونبات الأرض ليش؟ لأنه صلي على الأرض أو ما أنبتته، ما أنبتته الأرض مو ما أنبته الماء. خب كالرماد. ولا على ما ينبت على وجه الماء، وفي جواز السجود على الفحم والقير والزفت إشكال. خب الفحم مفهوم واضح مو معروف، ما هو الفحم؟ الكلام عن القير والزفت، ما المقصود بالقير والزفت؟ ما المقصود؟ هل يوجد فرق بين القير والزفت أم هما شيء واحد؟ يوجد من جملة من الكتب اللغوية تشير إلى أن الزفت والقير شيء واحد لا شيئان، وهناك من يفرق بين الزفت والقير بأنهم اثنينهم لونهم أسود، لكن الظاهر أن الزفت يستخرج من بعض النباتات، بشكل معين بالتقطير كأنما أو كذا يستخرج منه الزيت. أما القير فيخرج من ماذا؟ من مشتقات النفط. خب هسه الآن هل هو فارق، هل هو الفارق الذي يقصده السيد الثاني؟ لكن من تعبيرها القير والزيت يظهر منه أنه يعتبرهما شيئين مختلفين مو شيء واحد، كما يظهر من كتب كثيرة أنهما شيء واحد. حتى الآن صار واضح؟ خب. وفي جواز السجود على الفحم والقير والزف بينا المفاهيم. إشكال. خب إذا قل لو وقف هنا لقلنا أن الأحوط وجوبا على جواز السجود على هذه الأمور الثلاثة، صحيح؟ مشري؟ خب لكن ولا يبعد الجواز في الأول، يعني في الفحم، يعني يجوز السجود على الفحم. يبقى احتياط استحبابي على الجواز، ليش؟ لأنه هناك في قوة الاحتياط الوجوب، في قوة الاحتياط الوجوبي ذاك، فأتى بعده فتوى على ثلاثة صار احتياط استحبابي عندما قال إشكالون، فصار السجود على الفحم الأحوط استحبابا تركه. من وين عرفنا أنه أحوط استحبابا؟ من يجاوبني؟ قلنا عندما قال إشكال ثم أتى لا يبعد، فصار كأنه فتوى بعد احتياط، صار احتياط استحبابي. وتقدم الأخير نهى الطبع مالي، وما لكم يمكن بعد فيها غلط. الأخيرين حطوا ياء ونون مو الأخير. وتقدم الأخيرين على غيرهما عند الاضطرار، شايفين؟ وتقدم الأخيرين على غيرهما عند الاضطرار. في
الأخير يقول على غيرهما عند اثنين بجنب.
وتقدم الأخير الأخير اشتباه، وتقدم الأخيرين على غيرهما الفحم. يا شيخ أساسا جوز السجود عليه. على كل حال الإشكال الذي في أذهانكم يرتفع بمراجعة الكتب الأخرى لسماحة السيد كالمسائل المنتخبة، فإن العبارة هناك صريحة. خب والعروة، حاشية العروة نفس نعم لا 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 حتى الآن من تثنية الضمير هما شيئين، ما هو شيء واحد. الكلام مو أنهم شيء واحد أو شيئين، هنا ظاهر العبارة أنهم شيئين. الكلام أنه هل يجوز السجود عليهما أم لا؟ لا يجوز السجود عليهما إلا في حال الضرورة فيقدمان على غيرهما. لو لم يوجد شيء آخر يصح السجود عليه يقدمان على غيرهما. لا الأول مو ما يقيد بحال الاضطرار، الثاني والثالث يقيدان بحال الاضطرار. عبارة في الكتب الأخرى هذه صريحة في هذا المعنى، ما فيها لبس شيخنا. الأحوط وجوبا على جواز السجود عليهما، لكن في حال الاضطرار لا يبعد جواز السجود، يعني أنه ما يقدمان، لأنه في حال الاضطرار لا يسقط، لا تسقط الصلاة هنا. لو لم تجد ما يصح السجود عليه أصلا ما تسقط الصلاة، تصلي على ما لا يصح السجود عليه. توجهتون؟ خب هذين يقدمان على غيرهما، يفتي بأن هؤلاء يقدمان على غيرهما، ماكو مشكلة. ليش احتياط وجوبي؟ ليش احتياط وجوبي؟ ليش احتياط وجوبي ذاك؟
لأنه
هذاك مو مخير بالاضطرار.
لا هو أنا عندي فحم، عندي صار اضطرار، فأقدم من الفحم، أقدم من قيد الزفت على جواز الفحم.
في حال هذاك يجوز السجود عليه، ما عندك اضطرار شيخنا من الأساس. تقدمه إذا لم تجد فحم. لم تجد تربة، لم تجد لا تربة ولا فحم ولا شيء آخر، فتقدم الزفت على الفراش هذا، تقدم القير على الحديد. توجه شيخنا؟ تقدم القير والزفت على الحديد، تقدم القير والزفت على الفراش الذي لا يجوز السجود عليه. العبارة ما تساعد شيخنا، ده طالع العبارة مو تناقشني خارج العبارة. نحن ويا العبارة، له العبارة ماذا تقول؟ العبارة تقول عندنا ثلاثة أمور، في جواز السجود عليها إشكال، بعد ذلك بالنسبة إلى الأمر الأول قال لا يبعد الجواز في الأول، بالنسبة للثاني والثالث قال لا يجوز في إلا في حال الاضطرار حيث يقدمان على غيرهما. وجه شيخنا؟ لا شيخنا غيرهما حتى التربة. حتى يقدم القير والزف على التربة. ليش ما نقدمه على التربة؟ قدم القير والزف على التربة أيضا. التربة يجوز السجود عليها، الفحم يجوز السجود عليه، الآدر والخزف يجوز السجود عليها، ما عندنا كلام فيها شيخنا. الأخير مو الأخيرين يعني؟
الأخير على غيره مو غيرهما غيره.
الأخير يعني أيه تقصد اللي هو الزف والقير؟
لا
لا الزف والقير العبائر في أكثر. أنا العبارة هاي أوقفتني فراجعت الكتب الأخرى لسماحة السيد، فهنا اشتباه، كذما هنا اشتباه، راجع المسائل المنتخبة وراجع العروة اللصقة. خب يعتبر في جواز السجود على النبات أن لا يكون مأكولا كالحنطة والشعير والبقول والفواكه. قال صلي على الأرض أو ما أنبتت غير المأكول والملبوس، يعتبر أن لا يكون مأكولا بعد واضح كالحنطة والشعير والبقول والفواكه ونحوها من المأكول مما يأكله الإنسان ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل على الأحواض. خب عندنا بعض الفواكه مثلا تفاحة توها طالعة صغيرة إلى الآن ما نضجت، أحد يأكلها في الوقت؟ مو متعرف أكلها صحيح؟ صغيرة لا زالت تلف صغيرة. خب لم تصل إلى أوان الأكل، هل يجوز السجود عليها؟ الأحوط عدم جواز السجود عليها ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل على الأحواض أو احتيج في أكلها إلى عمل من طبخ ونحوه. الرز يؤكل، أحد يأكل الرز بدون طبخ؟ ما أحد يأكل بدون طبخ صحيح؟ يقول حتى إذا احتيج أيضا هذا يقال له معقول، يعني وإن لم يكن الآن جاهزا للأكل بعبارة أدق. نعم يجوز السجود على قشورها، قشور الفواكه والخضار وما شابه ذلك إذا كانت هذه القشور مما لا يؤكل. نعم يجوز السجود على قشورها بعد الانفصال، بعد انفصال القشر عن اللب إذا كانت هذه القشور مما لا يؤكل، لأن القشور نوعين، قشور تؤكل وقشور لا تؤكل صحيح؟ إذا كانت القشور مما لا يؤكل كقشر ماذا مثلا؟ كقشر البطيخ، قشر جوز الهند لا يؤكل. خب الرمان، خب وإن كان الرمان البعض يأكل القشور يعني حالات شاذة. الكلام أن القشور مفصول صحيح، لا يوجد كلام، لا خلاف إذا كان القشر مما لا يؤكل، لأن هذا مما أنبتته الأرض وغير مأكول كلها على القاعدة. لحفظ القاعدة الأولية صلي على الأرض أو ما أنبتت غير المأكول والملبوس. هذه الأمور يصدق عليها أنها الأرض أو ما أنبتت غير المأكول والملبوس. سيأتي أنه لا 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 يضر إذا كان يؤكل نادرا. خب بعد الانفصال إذا كانت مما لا يؤكل، وإلا فإذا كانت مما يؤكل فلا يجوز السجود عليها مطلقا كقشر الخيار والتفاح. كقشر الخيار مطلقا يعني شنو؟ حتى لو انفصل، مطلقا يعني حتى لو انفصل عن قشرة الخيار وخليت تريد تسجد عليه. نعم كشقر القشر، كقشر الخيار والتفاح. بل جواز السجود على نخالة الحنطة والشعير، بل مطلق القشر الأسفل للحبوب لا يخلو عن إشكال. عندنا بعض الحبوب لها قشران، قشر فوقي ثم يفتح وتخرج منه الحبة، عليها قشر داخلي أيضا، ملتفتين؟ قشرين. الآن الحبوب وانت بتأخذها هناك يكون أساسا قشر فوقي وقشر تحتي، إذا واحد راح شاف الشعير كيف ينزع في قشر، هذا احنا ما نشوف القشر الفوقي، الفوقاني جدا هذا لا نراه عادة، القشر الفوقاني تماما لا يؤتى لنا بعد انتصال القشر الفوقاني. خب يقول بل جواز السجود على نخالة الحنطة والشعير، كأن النخالة تؤخذ من القشر السفلاني، بل مطلق القشر الأسفل للحبوب جواز السجود لا يخلو عن إشكال، يعني الأحوط وجوبا عدم السجود. وأما نواة التمر وسائر النواة، النواة احنا نسميها طعامة في البحرين، ما أدري شو تسموها، طعام، خب لا بأس. نواة التمر وسائر النواة فيجوز السجود عليها. هذا إشكال، أنه إذا كان لعله ملاحظ أنه النوى لا تؤكل، لكن لو صد لو كانت بعض النوى يؤكل يحتاج إلى توقف فيه. التمر النوى يسوونها دواء ما يضر، سيأتي أنه إذا كانت تؤكل نادرا للعلاج أو ما شابه ذلك هذا لا يضر، خصوصا إذا كان يطبخ، هذا لا يصدق عليه أنه يؤكل وإن أكل نادرا.
كيف ما يطبخ
أيضا النوى نفس الكلام، هو الكلام يؤكل نادرا، مو عادة يؤكل، إذا كان يعتاد أكله بحيث هو الوضع الطبيعي أن يؤكل، كما قد يقال بالنسبة إلى بعض المكسرات أو ما شابه ذلك الظاهر أنها نوى، يعني تكسر ويؤخذ الذي في الداخل، خب نواه لبعض الجوز او ما شابه ذلك. خب واما نواه التمر وسائر النواه، اقول يستشكل بالنسبه الى النواه المعتاد اكلها، اذا كانت معتاده الاكل ما ادري السيد ناظر الى امثال هذه النواه ام لا. وسائر النواه فيجوز السجود عليها، عبارته مطلقه تشمل كل النواه، يعني عبارته تشمل كل النواه، لكن هل قاصدها انا ليش استشكل بالحاض ان الروايات قالت ما لا يؤكل، هذا مما يؤكل. خب فيجوز السجود عليها، وكذا على التبن والقصيل والجت ونحوها، ليش؟ لان هذه الامور مما لا يؤكل، التبن والجت والقصيل، هذا الذي يقطع القصيل هو الذي يقطع من بقايا الذرة، الجس اللي احنا نسميه شنو، الذرة او الشعير يقال له قصيل، كعالة للدواب لا بأس، في النهاية انه لا يؤكل. كذلك التبن يطلق على، اذا التبن هو الذي يطلق على ماذا؟ على اعواد الذرة، الذرة عندما تزرع تكون اعواد، صحيح؟ هذا يقال له هو تبن. هذا هذا إذا قطع، طبعا القصيل عندما يقصد مو نفس الشعير، هذا الأعواد حسب الظاهر، الأعواد يقال لها قصيل، نفس الأعواد مو نفس حبوب الشعير، نفس الأعوار يقال لها قصيل، هذا الأعوار التي تخرج ثمرة الشعير. التبن حسب الظاهر الذي ينبت الذرة. على كل حال سواء كان هذا أو ذاك، المراد أنه مما لا يؤكل، هذا هي الأمور يعللها أنها لا تؤكل عادة، يعني حتى وإن أكلها بعض الشواذ، يعني الجس تعرفون الجس تسموه جس نتون برسيم، هذا لا يؤكل، لكن ما تموت انت لو اكلته، بل مؤخرا الان البعض يستعمله كعلاج لبعض الامراض وما شابه ذلك. خب ونحوها، وفيما لم يتعارف اكله مع صلاحيته لذلك لما فيه من حسن الطعم المستوجب لاطلال النفس على اكله اشكال. لو كانت هناك بعض الامور لم يتعارف أكلها لكن طعمها لذيذ جدا وهي صالحة للأكل، لكن غاية الأمر أنه لم يتعارف على أكلها، الكلام متعارف أنه يؤكل، الكلام ما يؤكل. لو حتى الآن ما يحضر لنا مثال معين، لكن لو وجد مثال لفاكهة معينة أو لمادة معينة من النبات لا يتعارف على أكلها على أكلها، لكن ماذا؟ لكن طعمها لذيذ ويحسن أكلها وما فيها أي مشكلة، صالحة للأكل. في بعض انواع الورود مثلا اذا كان طعمها لذيذ مثلا، لكن لم يتعرف على اكلها. نفس الكلام هو الكلام على اكله اشكال، يعني لحظة وجوبا عدم السجود. ومثله عقاقير الادوية، عقاقير الادوية الاحوط وجوبا عدم السجود عليها، الا ما لا يؤكل بنفسه بل يشرب الماء الذي ينقع او يطبخ فيه، كورد لسان الثور. هني يسمونه زبان قاب، الفارسي موجود يبيعونه في اكثر من مكان، الحواوي زبان قاب، احنا في البحرين نسميه لسان الثور. خب ما تعرفه؟ احنا ما ندرس بعد من باب الحيل اشياء. وعنب الثعلب فانه يجوز السجود عليها على الاظهر، هذه توضع في الماء ما تؤخذ بنفسها، توضع في الماء فتطبخ كالشاي تماما. خب حتى الشاي ايضا يجوز السجود عليه. على كل حال وكذا يجوز السجود على ما يؤكل عند الضرورة والمخمصة، المخمصة يعني عند المجاعة، او عند بعض الناس نادرا كما لو كان بعض الافراد القلائل ياكلون هذا الشيء بس مو متعارف اكله. الضروره خل تكون انت في حال ضروره ما تكون مجاعه، لكن انت قاعد في مكان محصور، حصرت في مكان في حال وضع معين او صرت في صحراء رايح لشيء فرايت هذا اكلته، هذا عند ضروره مو مو لا توجد مجاعه هناك. هل توجد مجاعه؟ لا توجد مجاعه، المجاعة التي تعم البلد ككل. يعتبر أيضا في جواز السجود على النبات أن لا يكون ملبوسا كالقطن والكتان والقنب ولو قبل الغاز أو الناسج. القطن والكتان تقدم الإشارة إليهما في الكلام عن كفن الميت. القنب مثل ماذا؟ مثل أشبه ما يكون بالألياف التي تستخرج من ماذا؟ من الأشجار، وتصنع منها بعض الملابس. الآن تقريبا لم يتعارف لبسه في الوقت الحالي، لكن قديما كان متعارف الليف. هذا مو ليف، مو أي ليفين، مو الليف الذي يستخرج من النخل. القنة نوع معين يشبه الليف، ما ذلك ليف توضع منه، تصنع منه حبال وتصنع منه بعض الملابس في خصوصا في بنغلاديش كأنما. خب هذا يزرع بكثرة في بنغلاديش. ولا بأس بالسجود على خشبها وورقها، على خشبها وورقها، يعني خشب القطن والكتان والقنب وورقها، لأن هذا مما لا يلبس. خب وكذا الخوص والليف، الخوص المستخرج من ماذا؟ من النخيل. الليف الذي نستخرجه من النخيل، كلنا نعرف الليف. خب ونحوهما مما لا صلاحية فيه لذلك لللبس، وإن لبس لضرورة أو شبهها. قد يقول والله في واحد في حال ضرورة وإله ثياب من خوف، يقول هذا من الحالة الطبيعية. أو عند بعض الناس نادرا، حالة شاذة عند بعض القبائل في أفريقيا أنها تلبس الخوف مثلا، مو هذا الوضع الطبيعي صحيح، أي حالة شاذة. يجوز السجود على القرطاس الطبيعي وهو بردي مصر، كانوا يستعملونه للكتابة. البردي في مصر نوع معين من القرطاس من الورق يؤخذ من بعض الأشجار فيسمى بردي. وكذا القرطاس الصناعي، الطبيعي هو الذي لا دخل الإنسان في صنعه، بخلاف الصناعي الذي يتدخل الإنسان في صنعه مثل هذا الورق. وكذا القرطاس الصناعي المتخذ من الخشب ونحوه كالقطن، دون المتخذ من الحرير والصوف ونحوهما مما لا يصح السجود عليه. نعم لا بأس بالقرطاس المتخذ من القطن والكتان على الأقراب، فإن هذا مما يصح السجود عليه. خب لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب إذا كانت الكتابة معلولة صبغا، مثل حاليا هذا يعتبر صبغ ما يعتبر جرم. هذه الكتابة هل تعتبر جرم أو تعتبر صبغ؟ صبغ. خب لا جرمان، نعم إذا كان متخذا مما يصح السجود عليه، أو كان المقدار الخالي من الكتابة بالقدر المعتبر في السجود ولو متفرقا جاز السجود عليه. التفتوا، يقول الكتابة الموجودة على الورقة على نوعين، تارة تكون صبغ وتارة لا تكون صبغ بل تكون جرم شيء سميك. خب إذا كان صيب ما عنده مشكلة، نحلك المشكلة، يجوز السجود. إذا كان جرم مو صدق فقط، فإنه في هذه الحالة نسأل هذا مصنوع من ماذا هذا الجرم؟ ربما مصنوع مما يصح السجود عليه، كعصارة بعض النباتات مثلا، صحيح؟ عصارة النبات هذا أصل النبات مما يصح السجود عليه، توجهتون؟ خوب، أو مصنوع من الخشب أو ما شابه ذلك، فإنه في هذه الحالة يصح السجود عليه حتى وإن كان الكتابة جرم، لأن سواء وقعت الجبهة على الخشب أو على الورق هذا مما يصح السجود عليه. الكلام أن الكتابة هنا ماذا شيخنا؟ جرم، من ماذا مصنوع هذا الجرم؟ مما يصح السجود عليه. التفت معي، أعيد الفرض على أساس تتصور المثل. الكتابة الموجودة على الورق على نوعين، تارة تكون صبغ وتارة تكون جرم. إذا كانت صبغ ما عندنا كلام، انتهت المسألة، هي جزء السجود. إذا كانت جرم، ما هو الحكم؟ إذا كانت جرم فتارة يكون هذا الجرم متخذ مما يصح السجود عليه، وتارة يكون متخذ مما لا يصح السجود عليه. التفت؟ إذا كان متخذا مما يصح السجود عليه اسجد عليه ولا تجد أي مشكلة. إذا كان متخذ مما لا يصح السجود عليه يشكل الأمر، إلا إذا كانت مقدار الورق المقدار غير مكتوب عليه يأتي بمقدار السجود، كما لو كان الخط فقط، فهذا الخط لا يضر لأن المقدار الباقي مما يصح السجود عليه يكفي. تفهمتون؟ الآن بأي مقدار أنت يجوز لك أن تسجد؟ لو سجدت هنا، شوف سجدت على هذا المكان، حتى لو قلنا أن هذا جرم، هنا المكان الآخر غير المكتوب عليه كبير، بحيث ماذا؟ المقدار غير المكتوب، بحيث لو كان لوحده لصح السجود عليه ولو متفرقا، يعني ولو كان مو مجتمع هذا المكان الأبيض. صار واضح أو مو واضح؟ مثل ما لو كتبت في الدفتر وكانت في كتابة جرم، الآن أنت خطيت خط واحد، فوق الخط وتحت الخط في حد ذاته فوق الخط يكفي أو تحت الخط يكفي أو هما معا مجتمعين يكفيان. التفت؟ هما معا فوق، لأنه فوق والأسفل يكفيان مثلا بمقدار السبالة مثلا أو بمقدار الإبهام، فإنه بهذا المقدار يكفي لصحة السجود. هذا هي المقدار عند البعض، وعند البعض يكفي حتى هذا المقدار. سيأتي الكلام عن هذا الأمر. خب، يقول نعم إذا كان متخذا مما يصح السجود عليه، يعني كان جرما لكن كان متخذا مما يصح السجود عليه، أو كان المقدار الخالي من الكتابة بالقدر المعتبر في السجود ولو متفرقا جاز السجود عليه. هنا الكتابة ليست صبغ بل جرم، صحيح، لكن يصح السجود. خب، إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لتقية، من دار التقية لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه، وصل إلى مكان فيه أشخاص من غير الشيعة مثلا، فماذا يفعل؟ يقول جاز له في هذه الحالة السجود على ما تقتضيه التقية. تقتضي التقية أن أسجد على الفراش، أسجد على الفراش، واضح؟ خب، ولا يجب التخلص من التقية بالذهاب إلى مكان آخر. يقول أنت تقدر تطلع من المسجد، صحيح؟ يقول لا يجب. خب، ولا يجب التخلص من التقية بالذهاب إلى مكان آخر، كما لا يجب تأخير الصلاة إلى زوال موجب التقية، كما لو كنت أعرف أنه بعد نصف ساعة سيخرج هؤلاء وأتمكن من وضع ما يصح السجود عليه في نفس المكان، يقول لا يجب عليك أن تؤخر الصلاة، يجوز لك أن تبادر إلى الصلاة في وقتها. صارت مسألة واضحة؟ خب، قبل أن ننتقل عن موجب التقية، هو الآن انتهى إلى هنا كلام السيد السيستاني عن موضوع التقية، صحيح؟ خب، عندنا فرعين أو فرع واحد. خب، لو كنت في مكان معين إذا صليت في هذه الجهة يوجد فراش، في هذه الجهة يوجد ماذا؟ يوجد رخام. التفتين؟ فأنا أقدر أصلي في هذا المكان ولا توجد أي مشكلة من جهة التقية، في نفس المكان موجود مكان أصلي فيه بدون تقية. التفتين؟ كما هو الحال في المسجد النبوي، رايحين المسجد النبوي تتقدم خطوتين تصلي على الرخامة انتهى الموضوع. هل يجوز لك السجود على الفراش حينئذ؟ السيد السيستاني هنا لم يتعرض لهذا الفرق، لكن في بعض أجوبة استفتاءاته قال لا يجوز في هذه الحالة السجود على الفراش، بل لا بد من اختيار المكان الذي فيه الرخام إلا إذا كان اختيار ذاك المكان خلاف التقية. إذا كان خلاف التقية فيجوز لك أن تختار مكان الفراش. تفهمون المسألة؟ السلام. ويتفرع عليه السعد الشيخ محمد الفضل، ويتفرع عليه سؤال لم أجد للسيد السيستاني جواب عليه صريح، وهو بالنسبة إلى الروضة الشريفة محل ابتلاء فعلا، المكان بأكمله مفروش، الروضة في المسجد النبوي المكان بأكمله مفروش، أنا إما لا أصلي في الروضة لأكسب الثواب العظيم أو أصلي في أين؟ أو أصلي في الخارج. إذا صليت في الروضة سأكون صليت على ما لا يصح السجود عليه، والحال أني متمكن من الصلاة في الخارج. بعبارة أدق نسأل هل وجود مكان خارج الروضة، هل وجود مكان خارج الروضة يعتبر مندوح لي أو لا يعتبر مندوح، يعني يعتبر أن بإمكاني أن أسجد عليه لأنه هناك بالنسبة إلى خارج الروضة، لماذا لا يصح لي أن أصلي على الفراش مع وجود الرخام؟ لأنه يقال التقية مع عدم المندوحة، وهناك يوجد مندوحة يعني يوجد مخرج، أما في الروضة لا يوجد مخرج إلا بالخروج خارج الروضة. هل وجود مكان خارج الروضة يعتبر مكانين فلا يجب علي الانتقال من الروضة إلى خارجها، أو يعتبر مكان واحد فيجب علي الانتقال؟ لو نجزم بأنهم مكانين فلا إشكال أنه لا يجب علي الخروج خارج الروضة، بل يجوز لي أن أصلي في داخل الروضة وإن كان الموجود هو فراش. السير الثاني لم أجد له أو لبقية الفقهاء جواب في خصوص هذا المورد، في خصوص هذا المورد. تفهمون؟ خلاف التقية جدا وتعرض رخواتك إلى الهلاك، بل جملة من الفقهاء يقولون بعدم صحة الصلاة في مثل هذا المورد. مشكلة خب ما سووا شيء، بس خلاف التقية هذا مو خلاف التقية هذا الفعل. على كل حال هو نعم جملة من الفقهاء يختلف من مورد إلى مورد، بس في بعض الموارد نعم تبطل. وأما إذا لم يتمكن تختلف التقية، لأن التقية على نوعين، تقية مداراتية وتقية لخوف، فالحكم يختلف من مورد إلى مورد. وأما إذا لم يتمكن لفقد ما يصح السجود عليه، تعالى لا يتمكن من السجود على ما يصح، باقي الوقت بعد انتهى نكمل المسألة في الدرس القادم، والحمد لله.